اليوم منسجل حلقتنا الثالثة من بودكاست وفر طاقتك. معكم المهندسة رولا الكيلاني من عمان. أهلا وسهلا فيكم. رجعنا اليوم لنكمل حديثنا عن ما يميز الشخص الذكي عاطفيا عن غيره، واليوم اخترت لكم مهارة السعي المستمر لتطوير الذات. تطوير الذات ما بيكون بالشهادات والترقي الوظيفي بس، طبعا هذا جزء من تطوير الذات، بس اليوم خلينا نحكي عن أوجه تانية لتطوير الذات كتير ناس ما بنتبهوا لها. موضوعنا اليوم هو موضوع الساعة، تطوير الذات اللي صار حاجة بنلمسها عند كل رجل وامرأة، وصرنا نلمسها في كل مكان، بسوق العمل اللي بتغير كتير بسرعة، أو بشكل حياتنا الاستهلاكية اللي لازم نتماشى معها ومع متطلباتها المتجددة كل يوم، وحتى في تعاملنا مع أولادنا اللي كم المعارف اللي عم بتعرضوا لها في يومهم بيفاجئنا دايما وبسبق توقعاتنا، بالإضافة للتطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والحلول الإلكترونية اللي عملت لكل حاجة بتخطر عبالك تطبيق أو أبليكيشن، خلت كتير أمور كانت زمان تحتاج شخص بخبرة أو جهاز غالي أو وقت وجهد صرنا ننجزها بدقائق على تطبيق على التليفون، وفي معظم الأحيان هذا التطبيق بيكون فري مجاني. إذا بدنا نحلل شوي، شو اللي بيخلي شخص يتميز عن غيره ويطول حاله بشكل مستمر حتى لو كان مضغوط مادياً، مسؤولياته كتيرة، أو كانت عندها أطفال وعيلة كبيرة وما عندها كتير وقت؟ ليش بتلاقي إنه إحنا منعاني دايماً من قلة الوقت والتعب، وبتلاقينا منشدشد همتنا عشان نمشي نص ساعة أو نطلع نشرب فنجان قهوة مع أصحابنا، بينما بتلاقي في شخصيات ملحقة كل يوم على واجباتها وكمان بتخصص لحالها مساحة خاصة عشان تطور حالها، سواء بهواية أو رياضة أو بكورس أو شهادة؟ كيف بيقدروا؟ أكيد في سر في الموضوع. من وين بيجيبوا الوقت؟ أكيد هم من جماعة fake it till you make it. هل فعلا هذا المبدأ بزبط مع أي شخص؟ هل فعلا مثلا إذا رسمت بوستر وعلقته على سقف غرفتي وكتبت عليه أنا رح أصير غني، وكل يوم أول ما أفتح عيوني من النوم ببتسم وبقراها 10 مرات، هل فجأة رح أصحى يوم ألاقي أني صرت مليونير؟ أو حتى لو كتبت على ورقة صغيرة بالمكتب أنا رح أصير أحسن من زميلي فلان والمدير رح يرقيني أنا مش هو، وكل يوم أول ما أقعد على مكتبي الصبح قرأت هاي الورقة بكل حماس 20 مرة لمدة شهر، هل فعلاً رح أصير أشطر من زميلي وأخذ الترقية؟ ما أظن. حتى لو في شخصيات مشهورة عندهم ملايين الفولورز وعاملين لك عشرات الفيديوهات على اليوتيوب عشان يقنعوك إنه التظاهر بحقق المعجزات وهالمبدأ رح يزبط معك زي ما زبط معه، أحكي لكم سر، هذا حكي بياعين. طب شو السر؟ تخيلوا معي هالموقف. أول ما يوقع طفل هو عم يلعب، لنفرض إنه لما وقع خبط راسه بالطاولة، كيف ردت فعل الطفل؟ شو بيعمل أول شيء؟ أول شيء منلاحظ إنه بحس بالوجع أو بألم الخبطة، وبعدين بتلاقيه بصرخ أو بيبكي، يعني بيعبر عن وجعه صح؟ ما بيكتمه. تاني شيء بتلاقيه بحط إيده على راسه وكأنه لمسته لمكان الوجع رح تخفف من الشعور بالألم، وهذا واحد من أسرار المايند بودي كونكشن أو الرابط الخفي بين الجسم والعقل. إذا بدنا نحكي أكتر، هو فعلاً الطفل بيعرف بفطرته إنه لما يمسك مكان الوجع في جسمه هو بيشعر جسمه إنه واعي منتبه لشو هالجسم عم بيعاني، فهو معطيه اهتمام رعاية وبهمه إنه يلاقي له حل أو علاج، وتماماً هذا اللي بيصير معنا في الخبطات اللي بناكلها بحياتنا. كل ما وعينا أكتر للإشارات اللي بيعطينا إياها جسمنا أو الساينز زي الصداع مثلاً، زي وجع بالكتف، بالرقبة، بالقولون، هذه كلها إشارات جسمك عم بيقول لك ما تهمل، ما تنكر، ما تساير شيء مو مناسب لإلك. كل ما انتبهنا لهاي الإشارات، كل ما صرنا أقدر إنه نفهم شو إحساسنا وصرنا أوعى لشو عم بيدور حوالينا. خلينا نوقف شوي، شو علاقة إنه نحس بوجعنا ونهتم نفهمه بموضوع التعلم المستمر؟ أنا رح أقولكم وين الصلة. الوعي بالذات بيلعب دور حساس كتير في تحسين قدرتنا على التعلم. كيف؟ لأنه بيساعد المتعلم يكون تركيزه واضح على شو المهارة اللي لازم يتقنها عشان يتطور في مجال ما. هلأ الوعي بيساعد المتعلم يفهم قدرته ويوعى بمدى إدراكه، يعني قادر يفكر بطريقة تفكيره، قادر يفهم شعوره، قادر يفهم وعيه لوين واصل، أو ما يعرف بما بعد المعرفة أو metacognition. هاي القدرات على فكرة قدرات تفكيرية عالية المستوى، تتطور مع تطور قدرة الإنسان على التفكير بطريقة تفكيره ووعيه وكيف بيفكر وكيف بشعر. عادة الإنسان بيطور هاي القدرة بعد عمر 12 ل15 سنة، فبيصير قادر يميز إنه هاي الفكرة العاطفية مثلا، أنا بحب أتعرف على أصدقاء جدد، إنه أنا عم بفكر بهاي الطريقة. طب من وين إجتني هاي الفكرة؟ قديش أنا واثق من هاي الفكرة؟ وهذا التفكر بطريقة التفكير هي قدرة بترفع من الوعي، وبالتالي إذا كان الوعي بالذات ضعيف بيضعف القدرة على التعلم تماما، مثل ما بيضعف قدرة القائد على اتخاذ القرار أو حل المشاكل. وأحيانا لما بيكون الوعي بالذات ضعيف تلاقي العقل ممكن يلجأ لخداع النفس حتى يحاول يهرب مثلا من حل مشكلة أو ما يواجه موقف صعب أو غير واضح أو شائك. فحتى يخفف من القلق أو الوجع أو الشعور بالإحباط، تلاقي العقل بيلعب لعبة خبيثة اسمها self-deception، بيشوه الحقيقة أمام النفس وبصير يرسم لنا سيناريوهات كذبية، تماماً مثل الأم اللي ممكن المدرسة تيجي تشكي لها عن ابنها إنه عم بياخد أقلام أصحابه وبياخدهم عبيته، ولازم ينشغل عليه حتى ما تتطور هذه الظاهرة لانحراف سلوكي لما يكبر. تيجي الأم شو بتعمل؟ بدل ما تبحث بالموضوع أو بالأمر بشكل موضوعي، تلاقيها بتدافع عن الطفل، بتخلق هي كمان سيناريوهات بتغطي على فعل الطفل كأنها هي بتحس إنه هيك بتحميه، وما بتقدر هي فعلياً إنها تواجه الوجع العاطفي وتتخطى لتساعد ابنها حقيقة وتطور مهارته العاطفية. فبتلاقيها تخدع حالها إنه طفلها ما سرق، لكن هو كان بيمزح مثلاً، أو حد تاني سرق أو، لكن فعلياً هي شو بتكون عملت؟ هي بتكون غطت على خطأ ابنها وعلمته إنه هي دايماً رح تغطي على أخطائه، ومعلش يكذب كمان، سمحت له إنه معلش يكذب عشان يغطي على خطأه. فبصير بالنتيجة بالمحصلة إنه هذا الطفل ببالغ في الخطأ وما بتتعالج المشكلة الأصلية عنده. وهيك تماماً زي لما الشخص مثلاً بيحاول يقنع حاله إنه الظروف صعبة كتير وما رح يقدر ينجح مثلاً بامتحان قبول لوظيفة ممتازة إلا بواسطة مثلاً، فما بيبذل جهد، ما بيبحث، ما بيسعى. نفس الشيء الموظف اللي بيشعر إنه مستحيل أقدر أقنع مديري أحضر الكورس اللي ببالي، فخلص ما بطلب وما بيعرض حاله للإحراج. فالخدعة بتصير حقيقة بالدماغ وبتشوه فهمنا وإحساسنا للواقع. إذن كل ما قل وعينا بالواقع، كل ما صرنا عرضة أكتر لتفاسير ومشاعر مشوهة، وبالتالي هذا التشويه بيأثر على حكمنا على الواقع، طريقة تعاملنا مع الناس وكلامنا معهم، تماماً كما يتأثر أدائنا وقدرتنا على خوض تجارب جديدة والتعلم منها. السعي المستمر لتطوير الذات هي مهارة لا يتقنها إلا الذكي عاطفياً، لأنها مهارة تعتمد في أساسها على القدرة على تقييم النفس بدقة. عشان هيك لما منتعلم نعطي تركيز لشو نحن منحس وكيف منفكر، منصير قادرين نوصل لحلول تساعدنا بتحقيق السلام لهاي النفس عن طريق الاهتمام إنه إحنا نشبع الحاجة العاطفية الحاسين فيها من جهة، وربطها بتحقيق الانسجام العام مع عالمنا، لأنه مندرك ساعتها إنه التأثير متبادل بيننا وبين عالمنا. وكل ما زادت ثقتنا بإدراكنا بما نشعر ونفكر به، زي ما قلنا اللي ما يعرف بـ Metacognition Confidence، كل ما صرنا أقدر على تقوية ثقتنا بنفسنا، وبالتالي هيك إحنا بنقدر نرفع درجة تأثيرنا بمن حولنا. ما منوقف بهالحياة زي الإسفنجة اللي دورها تمتص كل ما يملى عليها من أفكار ومشاعر من غير ما يكون لها دور خاص بالتفكر بما تشعر وتفكر وتؤثر وتتأثر به بهذا العالم. هاي القدرة الذكائية العالية هي اللي بتسمح لنا نتفكر، هل اللي أنا بعمله بيرفع من إنسانيتي؟ وهون بنكون ضربنا عصفورين بحجر، الثقة باللي منعرفه ومنشعر فيه، وبالتالي منصير أقدر إنه نشحن حالنا لنحقق الهدف اللي بيشبع حاجتنا، وبنفس الوقت الوعي الروحاني عنا بيعلى، هذا الوعي اللي بيذكر الشخص دايماً بارتباطه بالرحمن الرحيم علام الغيوب، وبالتالي بيذكرنا بضرورة تحقيق الانسجام مع عالمنا من خلال معاني الخير والبركة والقوة اللي بترفع من قدري قدر من حولي. إذن ضعف الوعي بالذات بيخلينا نتعلم ونشتغل وإحنا حاملين بقلبنا شعور بالحرمان أو نكران الذات، أو ممكن حتى نلجأ زي ما قلنا لخداع الذات self deception حتى ما نشعر بالتوتر أو نواجه الألم الحقيقي ونستمر في طريقنا. فبتلاقي في كتير شخصيات بتغوص بكتير من الأوقات بدراما سلوكية كل اهتمامها التعبير عن حاجتها العاطفية. ليش؟ لأنها بتسمح لحالها تصير متأثرة غير مؤثرة، لأنها بتعمل بلوك للوعي، وبالتالي هذا الإشي بيبعدها عن القدرة على تعلم أشياء جديدة عن حقيقتها، عن حاجاتها، عن نقاط قوتها أو ضعفها اللي بتتغير مع الزمن والظروف والمواقف. وهذا التشويش الداخلي على فكرة إذا استمر لفترة طويلة بسبب الإحباط المزمن. وعشان هيك منلاحظ إنه في كتير ناس منجزين وأصحاب شهادات وخبرة، بس وعيهم وثقتهم بنفسهم ضعيفة، فبتلاقيهم بيستخدموا التظاهر والثقة المبالغ فيها لتعطي الشخص أفضلية اجتماعية لفترة، لكن هي ما رح تطور عنده وعيه الحقيقي أو شعوره بالراحة النفسية، لأنه التظاهر مش رح ينعكس على تحسين أدائه أو رفع وعيه. ومن هون منلاقي إنه هاي الشخصيات كتير صعب تتعامل بشكل فعال مع زملائها ومنافسيها، وعلاقته دائماً معاهم بتكون مو حلوة، منفرة، فيها خداع أو تذبذب، فيهاش وضوح، لأنه نظرته لذاته بتلاقيها مبالغ فيها أو غير واقعية، والمحرك الأساسي لسلوكه وتواصله معهم هو مش واعي له. ومن هون بتلاقي علاقته مع الناس مش صحية. وزي ما قلنا في الحلقة الماضية، بناء العلاقات الصحية هاي مهارة بدها كتير أمور لازم نتعلمها عشان نتقنها. وممكن إذا ما سمعتوا الحلقة الماضية ترجعوا على صفحة البودكاست وفر طاقتك وتختاروا الحلقة الثانية وتسمعوها، لأنه بتحكي بتوسع في هاي النقطة يمكن مو كتير ناس بتطرقوا لها. من الإشارات اللي بتدلك إنه الشخص بتقن السعي المستمر للتطور، بتلاقي هذا الشخص مع وعيه وعلمه إلا إنه متواضع، إنساني، محب. مهما قابلوا الناس بأساليب التنافس غير الشريف أو حاولوا يحبطوه أو ما دعموا وشجعوا. وهون تيجي أهمية الثقة بالنفس اللي بتسمح للشخص يسعى ويضل يطور حاله بدون ما يستنى دعم أو مكافأة. وهذا للأسف بينقص عند معظم المتعلمين والمثقفين هاي الأيام، بتلاقي علمهم وثقافتهم ما بترتقي فيهم ليحققوا إنجازات حقيقية على الصعيد الإنساني، حتى لو وصلوا أعلى المراتب إلا إن وعيهم وارتباطهم بالقيم النبيلة بيضلوا ضعيف. لهيك بتلاقيهم بتمسكوا بالمقارنة وبالشكليات، لكن أي إنجاز لشخص ناجح ممكن يهزهم ويشعرهم بالفراغ والصغر. لهذا التسابق والمقارنة مثل ما كان يخلي عين الفلاح زمان على بستان جاره، نفس العين صارت تلعب دور في سباق الشهادات والتعلم، تعلم سطحي في معلومة ناقصة لأنها لا ترتقي بالإنسان وتهذب النفس. وعلى فكرة أكثر ما يميز الشخص الذكي عاطفياً في هالمجال إنه مش بس بحب يتعلم، لكن هو كمان معلم ممتاز، لأنه ما ببخل على الناس بعلمه وبيعطيهم بنية خالصة للإفادة. ابحث عن هذا المعلم في رحلة تعلمك الحياة، ابحث عن هذا القائد في مؤسستك. لا تقف عند الأمور الظاهرية بس، ما تتأثر بس بالشكل، بالسمعة. ابحث عن شخص فعلاً قادر يلهمك حتى لو كان أصغر منك بالعمر، لأن هؤلاء خلقوا للارتقاء. ابحث عنهم، جاورهم، ساندهم في رحلة تعلمهم، وتعلم منهم، وتأكد إنك أنت المستفيد. وهيك منوصل لأهم نقطة، وهي مفتاح التطور المستمر، وهي الطلب. إن لم تطلب الشيء لن يطلبك، قاعدة ذهبية في الحياة. أطلب، أطلب من الدنيا، أطلب من مديرك، من زوجك، من أولادك، أطلب من نفسك. خلي كل محيطك يعرف إنه بدك هاي الشغلة. ما تتكبر على الناس، وأطلب المساعدة لما تحتاجها. الدنيا من غير عون الناس صعبة، ومرات كتير الكلمة الحلوة بتحرك الحجر. حتى الحجاج زمان كان يقولوا الله ما بسمع من ساكت. كمان أطلب من ربك وادعي. كتير بستغرب من الناس اللي ما بيعرفوا يدعوا، يمكن ما اكتسبوا العادة من التنشئة. ادعي عشان تربط نيتك بأعظم سند، وعشان تفتح قلبك وعقلك لما ربنا بإذنه بيفتح لك طرق من حيث لا تعلم. ودايما خلي في بالك إنه الدنيا سداد ودين، عشان هيك فكر دايما مقابل طلبك لازم يكون فيه رد. بمعنى مش حلو الواحد يضل يطلب وما يسد، لأنه التوازن بيختل، زي ما في أخذ زي ما في عطاء. يعني الشخصيات اللي بتضلها تعطي وما بتفكر بالأخذ رح يكون في دايما عندها شعور ناقص بروحها، زي الأم اللي دايما بتفكر تضحي وتعطي وما بتفكر كيف تعلم أولادها مسؤولية إنه يعطوها حب وعون واهتمام. كمان إذا كنت من الشخصيات اللي تعودت تاخذ، لازم تنتبه وتفكر كيف تعطي كمان، لأنه طاقتك رح تصير مزعجة ومشوشة، والناس رح تبعد عنك. حتى لو ارتبطوا فيك لحاجة، تأكد إنه في فرق كبير بين ارتباطهم فيك لحب أو لحاجة. أحكي لكم سر تاني، إذا بدك تأثر على شخص بشكل إيجابي وتخليه يتعاون معك، اسأله 3 أسئلة بهمك تتعلم منهم. وانتبه لصيغة السؤال، ما تسأل الشخص عن خصوصيات زي شو عملت مع أخوك ولا شو قالت لك زوجتك، هذا موضوع حساس وبيعطي تأثير عكسي تماما. اسأل مثلا، أنت شاطر، كيف بتلاقي مصادر جودة عالية دايما وسعر كويس؟ دلني عن نجار شاطر. أو أنا مش عارفة أتعامل مع بنتي المراهقة، كيف أقنعتي بنتك؟ لما تسأل الناس بتعطي شعور إنك متواضع، سهل التعامل، بتشعر اللي قدامك إنك بتحترم خبرته، فبيفيدك. عشان هيك ما تستثقل الطلب أو تخجل من السؤال، لأنه السؤال مش عيب. وفي هاي النقطة حلو إنه نعرف كيف بتعامل العقل مع سحر السؤال. لما تطرح سؤال، العقل بيعمل وقفة ستوب وبيركز حتى يلاقي جواب لسؤالك. بس اللي ما بنعرفه إنه الجملة الافتراضية اللي بيوحي فيها سؤالك بيعتبرها عقل المتلقي حقيقة، أنت شاطر، وبيبدأ يبحث عن الأجوبة لهاي الحقيقة. وفي كتير ناس بس توجه لهم هيك سؤال بيكتشفوا إنه فعلاً عندهم نقاط قوة ما كانوا منتبهي لها. وشوف ساعتها قديش رح تأثر على الشخص وتكسبه، لأنك نبهته لقوته ورفعت له السلف أستيم بكل سلاسة وزحت العوائق النفسية بينك وبينه، عشان هيك رح يتعاون معك بدل ما يقاومك أو يخرب عليك. عود عينك تلقط الإشي الحلو اللي عند الناس وعبر عنه من خلال السؤال لما تحتاج مساعدة أو معلومة، حتى تكسب ثقة الناس وتعاونهم. على فكرة في كتير ناس ما بينتبهوا لقوة تأثير السؤال اللي ممكن يخلي كل اللي حواليك يسكروا قلبهم اتجاهك لما تسأل السؤال الغلط. انت ليش هيك خجولة؟ او انت ليش قليل حيلة؟ او مش منظم او ضعيف شخصية؟ اعرف انه الشخص اللي قدامك مخه غلق خلص، سكر على الفكرة السلبية اللي اقترحتها وكرهك بهديك اللحظة. عشان هيك ما تستغرب من اي ردة فعل ممكن تكون هجومية استفزازية بوجهك او من وراك. وبدنا ننتبه إنه حتى الناس الوصوليين بيعرفوا سحر السؤال وتأثيره على الناس، وممكن يتلاعبوا بمشاعر غيرهم عشان يتعاونوا معاهم، لكن بغيب عن بالهم قوانين التوازن في الطبيعة وما بيدركوا إنه نواياهم السيئة رح ترجع عليهم. وهون أكيد رح تفكيركم لنقطة، طب أنا رح أبين بشكل الاستغلال الوصولي. اعرف إنه الفرق بين الذكي عاطفياً والوصولي هي نية الخير ومحاولة إحقاق التوازن بين طاقة الأخذ والعطاء. عشان هيك ما تخجل تسأل وتطلب وتدرب على هاي المهارة، واستغل سحر السؤال في التأثير بشكل إيجابي بالناس، لأنه الأسئلة الذكية إلها ثلاث فوائد: بتفتح حوار بقربك من الناس، بتعطيك أفكار من كل اللي قاعدين ممكن ما تخطر ببالك، وبتشعر اللي قدامك إنك بتحترم خبرته ورأيه، بالتالي بتكسب تعاونه. إذن تذكر إنه السؤال فيه سحر، وكون ذكي عن طرح الأسئلة اللي بترفع طاقتك وطاقة المتلقي. وتذكر إذا أنت ما سألت في غيرك رح يسأل ويعرف أكتر وياخد الأفضلية عنك. كم مرة حسيت إنه في ناس سبقوك وأخدوا شغلة أو عملوها كان نفسك أنت فيها؟ عمره حد قالك إنه هاي المواقف المحبطة المتكررة حلها يكمن في السؤال الذكي؟ وهيك منكون غطينا الصفة الثالثة من الأربع صفات اللي بتميز الشخص الذكي عاطفياً عن غيره. وأذكركم فيها: الصفة الأولى هي فن التعامل مع الأخطاء بذكاء، الثانية فن بناء العلاقات الصحية، واليوم ناقشنا السعي المستمر لتطوير الذات بشكل قد يكون مختلف وأعمق من مفهوم تطوير الذات المتعارف عليه. وبتقدروا بأي وقت تسمعوا الحلقات الماضية على صفحة البودكاست على الابليكيشن المناسب، أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو سبوتيفاي، وتستفيدوا من الأفكار اللي قدمت لكم إياها، وتشوفوا أنتوا وين على سلم الذكاء العاطفي من خلال التأمل في النقاط اللي بلخص لكم إياها في نهاية كل حلقة. وبأمل إنه هذا البودكاست يضوي لكم فكرة جديدة أو تتحمسوا لتطوير مهارة أنتوا بتحتاجوها أو شخص عزيز عليك بيحتاج بعض الدعم فيها. وهلأ صار وقت تحضروا الورقة والقلم، وحاول أنت قيم نفسك من 1 لـ5 عن كل نقطة عشان تحدد شو المهارات اللي لازم تشتغل عليها لتساعدك تطور من نفسك بشكل مستمر. وتذكروا إنه العلم ما بيكتمل إن لم ينجح بتهذيب القلب والارتقاء بالروح. معكم الورقة والقلم، يلا نبلش. 1، أحب تطوير نفسي وكمان بحب أطور الناس اللي حوالي، وما بشعر إني لازم أنزلهم أو أركز على عيوبهم حتى أظهر أنا وأتميز. أعطي حالك من 1 لـ5. 2، أنا عندي ثقة عالية بنفسي وبقدراتي، عشان هيك بعرف أنتهز الفرص المناسبة وما بخجل أو أتردد خوفاً من رفض الناس. 3، الصورة عندي واضحة، بعرف شو بيرفعني وشو بيطورني وكمان شو بينزلني، وهذا بنطبق على الإشي اللي بيطورني أو بينزلني إنسانياً، اجتماعياً، مهنياً، من خلال وظيفة، علاقات، أخلاقيات وماديات. 4، بحب أتعلم كل إشي جديد وبستمتع بالتعلم والتجربة، وكمان بحب أنقل شو الأشياء اللي بعرفها وخبرتي وأعلمها للناس لأفيدهم. 5، ما بخاف من الفشل ومن التجربة، وما بتوانى عن طلب المساعدة أو السؤال عن معلومة عند الحاجة. 6، علاقاتي بالناس قوية، صحية، داعمة، غير متذبذبة وما بتعتمد على المصلحة. 7، بقدر مساعدة الناس إلي، ومستحيل أنكر جميل شخص ساعدني في يوم من الأيام أو أأذيه. 8، بقدر الخبرة الإنسانية وبحترم الناجحين وما بحسدهم ولا بتمنى لهم الفشل، بالعكس بعرف كيف أتعلم من نجاحهم. 9، بحب كتير أبحث عن حلول مبتكرة وما بحب التقليد، ولا برضى إنه الناس تملي علي الأشياء اللي بتناسبهم، خصوصا إذا كانت ضد مصلحتي وتطوري. 10، بستقي حماسي ونشاطي من داخلي، وعندي القدرة أني أضبط طاقاتي وأوجهها وأستغلها لأتعلم الإشي اللي بيفيدني وبيطورني وبيطور الناس اللي حوالي وبيجعلني إنسان أفضل. مع نهاية الحلقة بدي أذكركم تعملوا سبسكرايب أو فولو لبودكاست وفر طاقتك على الأبليكيشن المناسب عشان يوصلكم تنبيه كل ما تنزل حلقة جديدة من البودكاست. بحب أسمع منكم وابعتوا لي استفساراتكم على الإيميل موجود على صفحة الوصف. تابعوني على حساب الإنستغرام الجديد كمان with رولا أو على تويتر rula.z.kilani. في المرة القادمة إن شاء الله رح أناقش معكم المهارة الرابعة اللي رح تكون غريبة على كتير ناس ويمكن ما كتير نمط حياتنا بيساعدنا نتعلمها، وهو إتقان فن التوقف. متى، كيف، ولماذا؟ تابعوا البودكاست لأنه المرة الجاي رح نحكي عن كتير أمور ممكن أي شخص يتعلمها، وهي مهارات إذا أتقناها بتوفر علينا الكتير من الطاقات اللي بنهدرها في غير مكانها ووقتها. وفر طاقتك، ألقاكم بسلام.